قبل منتصف الليل وفي منتصف اليقظة والنوم، هنجيلكم بحكايات هتخلي الليل كله يقف عند الساعة 11. انتوا بتسمعوا دلوقتي البودكاست الساعة 11 من إنتاج شبكة 4 للبودكاست. حكاية النهاردة هتبدأ من قلب لبنان، وتحديداً سنة 2011 اللي كانت فيها سيدة اسمها ملكة، أو بمعنى أصح هنا بالمصري بنقولها ملكة، ملكة توفيق، اللي كانت بتبلغ من العمر 72 سنة، وكانت بتجهز القهوة والشاي عشان تستقبل ضيوفها المهمين جداً. وبعد مرور ساعة رن جرس البيت، وقامت السيدة ملكة من مكانها وجري وفتحت الباب وقالت بسعادة: أهلا وسهلا، نورتوا بيتي، اتفضلوا اتفضلوا. وكانوا الضيوف من معارفها القدامى، الأول اسمه مشيل والتاني اسمه جورج، والاتنين إخوات. دخلوا الاتنين لغرفة المعيشة وبدأوا يشربوا فنجان القهوة ويتكلموا مع العجوزة ملكة اللي سألتهم: انتوا لقيتوا وظيفة ولا لسه؟ وطبعا جاوبها مشيل وقال لها إنهم لسه لحد دلوقتي بيبحثوا وما حصلوش ولا حاجة خالص. وسألها: لو أنت تعرفي حد يقدر يوظفنا في أي مكان، لأن الوضع بصراحة صعب جدا وبيحتاجوا لأي مبلغ، إن شاء الله حتى أي حاجة بس نقدر نحصل ولو مبلغ بسيط. هنا قالت الست ملكة إنها تعرف شخص بيشتغل في مطبعة وبيدور عن موظفين، وقالت له إنها هتكلمه بكرة عشان يوظفهم عنده. وفعلا الأخين فرحوا جدا بالخبر، ومن شدة السعادة والفرح فضلوا مبتسمين طول الوقت حتى وهم بيتعشوا معاها. وبعد ما خلصوا الأكل دلوقتي بقى جه وقت الرحيل، لكن جورج استأذنهم شوية ان هو بس يروح الحمام الأول وبعدها يمشوا على طول. وفعلا فضل مشيل واقف يتكلم مع العجوزة لحد ما سمعوا فجأة صوت طلق نار والدم الطير في كل مكان، وطبعا العجوزة ملكة وقعت على الأرض ميتة. هنا بقى اتبادل جورج ومشيل النظرات وبدأوا يفتشوا في البيت بحثا عن أي فلوس أو مجوهرات، وبالفعل لقوا صندوق مجوهرات وبعض الليرات فخدوها ومشوا جري من المكان. طبعا السيدة ملكة كانت عجوزة عزباء، يعني لا ليها زوج ولا أطفال ولا معارف ولا ليها حد خالص، كل اللي تعرفهم في لبنان هم جورج ومشيل، عشان كده محدش افتقدها ابدا ولا حتى بلغ عن غيابها. ودي كانت الحادثة الاولى والبداية لسلسلة طويلة من الحوادث اللي رعبت سكان لبنان، فخلونا نكملها مع بعض ونعرف ايه الخبايا. بعد ما اتقتلت السيدة ملكة بثلاث شهور حصلت جريمة جديدة، وكان ضحيتها المرة دي سواق تاكسي اسمه فريد وهاب. في يوم من الأيام كان فريد بيتمشى في الشوارع وبيدور عن شخص يحتاج لتوصيلة أو أي حاجة، وفعلا شاف شخصين واقفين على جنب الطريق، وقف لهم وقال لهم: انتوا محتاجين توصيلة؟ رد الراجل الأول قال له: أيوة احنا محتاجين، واقفين هنا من وقت طويل ومفيش ولا عربية تاكسي عدت من علينا. قال له: طب انتوا فين رايحين؟ قال له: رايحين سوريا. قال له: لا انا اسف ما اقدرش اخدكم لهناك. قال له: هندفع لك كل المبلغ اللي انت عاوزه، ده احنا حتى معانا 50,000 ليرة مستعد ادهم لك كاملين بس ودينا لحد سوريا. طبعا الراجل فرح وقال لهم اركبوا. ركب الراجل الاول في المقعد الامامي والتاني قعد ورا واستريح جدا في المقعد الخلفي. بدأ فريد يتكلم مع الراجل الأول، والراجل التاني اعتذر وقال إنه تعبان شوية وهياخد غفوة لحد ما يوصلوا الجهة بتاعتهم. طبعا فريد فرحان جدا بالفلوس اللي هتجيله من الرحلة دي، وخصوصا إنه بيعاني من ضيقة مالية وكل ليرة بتفيده. لكن الخط فاضي، وده بيعني إن رحلتهم مش هتطول كتير. لكن الراجل قال فجأة: لو سمحت أقف هناك عند المحطة اللي هناك دي، أنا بس عاوز أروح الحمام. وطبعا كلنا فاهمين إيه اللي هيحصل. وكان بيشاور على محطة مهجورة ما فيهاش ولا حد من البشر، لكن فريد ما فكرش كتير في الموضوع ووقف العربية ونزل الراجل وراح الحمام. وبعد 5 دقايق رجع، ولما شافوا فريد شغل العربية وخلص مستعد للانطلاق، فجأة سمعوا صوت ضرب نار والطير الدم في كل مكان. وبالفعل سقطت رأس فريد على موقد السيارة، وبالفعل خلاص مات. ركب الراجل العربية وقال لأخوه: انت فعلا احسنت التصويب، مات بسرعة، ما خدش في ايدينا غلوة. ودلوقتي خلينا ندور في العربية على اي حاجة تستحق السرقة. وفعلا بعد عدد من الدقايق البسيطة من البحث، لقوا اسورة ذهب وبعض الليرات، وخدوها معاهم ورموا فريد في نص الطريق ومشيوا من المكان. من تاني يوم انتشر الخبر ووجدت الشرطة فريد وفتحوا التحقيق، لكن بسرعة جدا اتقفل بسبب انعدام الأدلة والدوافع كمان. بعدها بأسبوع اتكررت نفس الجريمة، وكان لسائق تاكسي مقتول برصاصة في راسه ومرمي على الطريق، والبرد العربية بتاعته مفقودة. وبعد عدد من الأيام البسيط جدا حصلت جريمة تالتة ورابعة وخمسة. هنا الشرطة بدأت تشك في الوضع، مستحيل تكون كل الجرائم دي عشوائية. المجرم عارف هو عايز مين وبيستهدف مين بالظبط، وعارف أوقات خروج الضحايا وأماكن تواجدهم، وهدفه واضح وصريح في قتلهم وسرقتهم كمان. لكن ليه كان بيستهدف سواقين التاكسي بالذات؟ في طبيعة الحال في ناس أغنى منهم وعندهم ممتلكات ثمينة جدا أكتر منهم، طب ليه كان بيستهدفهم بالذات؟ وهل هو استهداف دقيق؟ يعني هل فعلا بيبحث عن سائق معين بالاسم، أو بيختار بشكل عشوائي في الشوارع؟ الأهم من كل ده، العربيات بتاعتهم بتروح فين؟ وهل باعها؟ طب السفاح ده عايز إيه بالظبط؟ والحسن الحظ الجريمة الستة ساعدتهم في كشف بعض الغموض. عمار عبد السلام سائق تاكسي استهدف من قبل السفاح بنفس الطريقة المعتادة، رصاصة في الراس وسرقة للممتلكات. لكن اللي معرفوش السفاح ان عمار فضل عايش وما ماتش. ولما عرفت الشرطة بالخبر اتجهوا بسرعة جدا للمستشفى اللي هو فيها علشان يستجوبوه، وكان خايف جدا وعمال يرتعش وبالعافية بيقدر حتى يطلع الجملة كاملة من بقه. فقال له المحقق: خد نفس كده عميق وخد وقتك في الإجابة، وحاول تفتكر كل التفاصيل، كل معلومة هتفيدنا وتفيدك عشان نقبض عليه. هز عمار راسه وبدأ المحقق يسأله، قال له: انت فين لقيت السفاح ده؟ يعني في اي منطقة؟ قال له: مش فاكر. قال له: طيب كانت وجهته على فين؟ قال له: قال لي ان هو عايز يروح سوريا. قال له: طيب تعرف توصف لنا شكله؟ قال له: كانوا 2، واحد قعد قدام والتاني قعد ورا، كانوا شبه بعض شوية وعندهم نفس لون العيون وكمان لون الشعر. هنا سأل المحقق وقال له: يعني انت متأكد ان هم كانوا شخصين؟ قال له: ايوه انا متأكد. قال له: طيب قالوا لك اسمائهم؟ قال له: لا. طيب كانوا اجانب؟ قال له: انت قصدك ايه؟ قال له: يعني كان عرب بس من دول تانية غير لبنان؟ قال له: لا كانوا لبنانيين، وانا متأكد ان هم من لبنان. اخر سؤال: هل تقدر ترسمهم لينا؟ قال له: هحاول. وفعلا اداله الشرطي الورقة والقلم وبدأ يرسم، وقال له: اتفضل انا هروح ادي المعلومات دي لزمايلي وارجع لك. وبالفعل مشي المحقق من الغرفة وقال لزميله اللي واقف برا. اتضح ان السفاح التاكسي مش شخص واحد، ده طلعوا سفاحين اتنين، الاول بيركب قدام ويشتت السائق، والتاني بيركب ورا ويضرب عليه النار عشان يضمن انه يموت مباشرة. واتضح انهم برضو من اهل البلد، عشان كده كانوا عارفين الاماكن اللي بيمروا منها سائق التاكسي. ورد زميله وقال له الظاهر ان احنا هنتعامل مع سفاحين محترفين. يلا، اتصلت بالعريف ديب وطلبت منه نصيحة، وقال ان افضل طريق لصيد المجرم هو النزول لارض الميدان. طبعا هنا الضابط التاني قال له انت تقصد ايه بارض الميدان دي؟ قال له اقصد اننا هنتنكر على هيئة سائق تاكسي ونمشي في الشوارع لعل وعسى يركب معنا سفاح التاكسي ونقبض عليه. وبالفعل تم تعيين 5 من رجالة الشرطة لتأدية المهمة دي، ومرت الأيام لكن سفاح التاكسي ما ظهرش إلا بعد 20 يوم بدون أي جرائم، والشيء ده أثار استغراب رجال الشرطة. هو فعلا سفاح التاكسي تاب أخيرا ولا في إيه بالظبط؟ لكن توقعاتهم ما كانتش بتصيب خالص، لقوا ضحيتين جداد، الأول مرمي قرب مكب النفايات والتاني مرمي قرب المينا. وبعد حدوث الجريمتين 7 و8 ببعض الأيام ركب شخص بنفس مواصفات السفاح مع شرطي متنكر في هيئة سواق. كان الشرطي هيقبض عليه مباشرة، لكن خاف انه يكون مسلح ولا حاجة ويقدر يهرب منه، فاستأذن من الراجل بحجة انه مضطر انه يعمل مكالمة ضرورية، ووقف العربية ونزل واتصل بزمايله علشان يجوا للموقع ويحاصروا الراجل ده. لكن هيهات الراجل كان أذكى منهم، ولما رجع الشرطي للعربية لقاها فاضية ومفيش أي حد، وده كان دليل إنه هو فعلا المجرم المطلوب. والحسن الحظ رجال الشرطة وصلوا بسرعة وفتشوا كل زوايا الشوارع لحد ما وصلوا للراجل المختبئ، وكان مستخبي داخل حاوية قمامة، ولما أخدوه للاستجواب ظل ينكر ويقول والله مش أنا ما قتلتش حد، أنا بريء صدقوني. قال له الشرطي لو كنت فعلا بريء هربت ليه مننا؟ سكت الرجل وما نطقش بحرف تاني بعدها، وكل ما سألوه عن حاجة قال معرفش ورفض يديهم أي تفاصيل. علشان كده قرروا رجال الشرطة إن هم يحطوه في الحبس الانفرادي لحد ما يعترف. مر يوم واتنين وتلاتة والراجل ما اعترفش بأي حاجة، وفي اليوم الرابع حصل حاجة مش متوقعة تماما. حصلت الجريمة 9 ومات سائق تاكسي جديد، بس ازاي والمجرم موجود في الحبس؟ هو ده يعني انهم قبضوا على شخص غلط ولا ايه بالظبط؟ هنا قرر المحقق انه يتصل بالعريف ديب ويطلب نصيحته، وقال له العريف كففوا مراقبتكم للشوارع، مات 8 رجال ابرياء قدام عيوننا، لازم نكثف المراقبة لان السفاح ده بيرتكب جرائم متتالية وبيختفي بعدها. جريمة النهاردة كانت اول جريمة ليه من 20 يوم، وده يعني انه فيه مزيد، كثفوا المراقبة وكثفوا سيارات الشرطة في كل الاحياء، عاوزين نقبض عليه ونريح الناس من شره. وبالفعل طبق المحقق كلام العريف وكثفوا المراقبة وصابت التوقعات، ولقوا جثة راجل مرمية جنب محطة مهجورة، ودي كانت الجريمة 9. لكن قبل ما يدخل اليأس قلوبهم قال لهم العريف ديب هل بحثتوا عن الهاتف؟ قال المحقق يعني ايه قصدك؟ قال له اكيد كان السائق التاكسي معه هاتف، هل جربتوا تتصلوا على رقمه؟ طبعا رد عليه وقال له ما جاتش في بالنا خالص، احنا لازم نبحث عن رقمه دلوقتي. قال لهم انا مضطر اطلع، هشوفكم بكرة ان شاء الله يكون في تطورات. وبالفعل غادر العريف ديب من المركز، وبينما كان بيقود السيارة بتاعته متجه للبيت لاحظ ان المحرك بدأ يطلع اصوات غريبة ومزعجة، وتوقف تماما عن العمل والعربية وقفت منه. كان الوقت متأخر والشارع فاضي، لكن لحسن الحظ شاف عربية تاكسي داخل الشارع وبدأ يشاور لها ونسي تماما وجود سفاح التاكسي. ولما وقف التاكسي وسأل العريف السائق تقدر توصلني لشارع المعرض؟ قال له طبعا اركب اتفضل. ركب العريف دي بالعربية ومشيوا، لكن لاحظ العريف ان السائق قاعد يمشي ببطء جدا، فسأله هو في مشكلة؟ هو انت عربيتك خربانة؟ قال له انت المشكلة. وكان العريف بيسأله عن قصده، لكن الرصاصة اخترقت راسه وسقط على المقعد. ضحك السائق وقال الغبي ركب مع سفاح التاكسي بنفسه. رد التاني وقال له ابحث بجيوبه عن مجوهرات ولا شيكات، اكيد جيوبه مليانة. حصله في جيبه ساعة ذهبية ومحفظة مليانة ليرات وخاتم ثمين جدا، واخدوا كل حاجة وبعدها رموا جثته جنب الطريق زي ما عملوا مع كل الضحايا 79. ومن تاني يوم الكل استغرب عدم حضور العريف للمقر أو حتى لبيته، وتحول استغرابهم لصدمة وغضب. ولما وصلهم بلاغ إن حد من أصحاب المحلات لقى جثة العريف زياد ديب بجانب متجره، هنا بقى رجالة الشرطة استشطوا غضبا وانتشرت حالة هلع بين الناس. إذا السفاح قتل العريف، إيه اللي هيمنعه يقتل بقية الناس؟ قرر المحقق انه يضاعف جهوده حتى يقبض على السفاح الحقير اللي قتل معلمه بدل ما يغرق في حالة من الحزن والغضب. واتصل على الرقم اللي حصلوه امبارح ورن فعلا التليفون لحد ما اتقفل الخط، وفجأة ده بيعني ان الهاتف موجود مع السفاح. يعني هنا قال المحقق حددوا موقع الهاتف بسرعة ولازم نتجه للموقع الان. وكان الموقع عبارة عن بيت صغير في الضحية. خبطوا على الباب وفتح لهم راجل في منتصف العمر، لكن كانت الصدمة انه راجل مختلف عن اللي بيدوروا عليه. لكنهم سألوه انت جبت الهاتف ده منين؟ قال لهم اشتريته من جيراني. وهنا طلبوا منه رجالة الشرطة ان يدلهم على بيت جيرانه المقصودين، وكان بيتهم هو البيت المقابل ليه. فاقتحمت الشرطة المكان ووجدوا مسدس وذخائر وراجلين قاعدين على الأرض. وبالفعل اتقبض على الراجلين مباشرة وأخدوهم للاستجواب وبدأوا يسألوهم أسئلة كتيرة جدا. قال للمحقق اذكر لي أسماءكم. قال له أنا جورج وده أخويا مشيل، إحنا من عيلة تناليان. رد المحقق وقال له هو أنتوا اللي قتلتوا العريف زياد ديب وتسعة من الرجالة التانيين قبله؟ قال لهم بالظبط إحنا اللي قتلناهم. قال له ليه قتلتهم؟ هي كان في ما بينك وما بينهم معرفة شخصية؟ قال له لا، كان كل اللي حصل إنهم كانوا موجودين في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، وأصلا ما كنتش أعرف إنه هو عريف لحد ما قلتولي. أما السبب فهو واضح، إحنا كنا عاوزين فلوس وهم كان معهم فلوس. رد العريف وقال له وطبعا لو ما قبضناش عليكوا دلوقتي أو النهاردة طبعا كان هيبقى في جريمة تانية هترتكبوها. قال له كنا بنقعد نسرق لحد ما يصير عندنا ملايين عايزينها تكفينا لسنين وسنين. وهنا وقف المحقق من مكانه وكان ماسك نفسه لا يعتدي عليهم بالضرب بسبب برودة أعصابهم، وكأن القتل ده شيء عادي وطبيعي جدا بالنسبة لهم. أخذ المحقق نفس عميق وقال لهم اتأكدوا ان عمري ما هسمح لكم تعيشوا بين الشعب اللبناني، ولو ايه اللي هيحصل، ونظرا لان لبنان لا تعدم المجرمين انتوا هيتم الحكم على الشقيقين جورج وميشيل تانيليان بالاعمال الشاقة والحبس المؤبد. والحد هنا بتنتهي قصتنا النهاردة، قصة عنوانها الجشع والطمع وانعدام الاخلاق. السعي نحو المال ممكن يسبب اسوأ من كده، ممكن يسبب حروب ومظاهرات حتى، فخلي بالكم منه. شاركونا آراءكم في التعليقات وما تبخلوش علينا بتوقعاتكم الحلوة ومقترحاتكم للقصص اللي جاية. كنت معاكم أنا هاجر عبد القادر في التقديم، وفي الإعداد لما، وفي التدقيق حلال بكري، والإخراج والهندسة الصوتية خالد بن عبد العزيز. أشوفكم على خير وتصبحوا على ألف خير، ومع السلامة.